الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 12 من كتاب البيوع من عمدة الأحكام. قال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بحديث جابر رضي الله عنه المتضمن لكثير من الأعيان التي حرم بيعها وحرم التعاطي لها لما في ذلك من الضرر ولخبثها. فإن الله عز وجل يخبر عن نبيه أنه يحرم الخبائث، فالمحرمات خبيثة، إما أنها خبيثة في عينها وذاتها كالكلب والخنزير، وإما أنها خبيثة في أوصافها وما يتعلق بها كالخمر وغيره. فالإنسان مطالب بلزوم الطيبات، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وملازم بالبعد عن الخبائث والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وما أنزل الله الكتب وأرسل الرسل إلا ليميز الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب. فالخبيث الحرام والطيب الحلال، والخبيث من الأقوال السيء ما كان من شرك وما دونه من سب أو غيبة أو نميمة، والطيب من الأقوال ما كان من قول لا إله إلا الله وما يليه من ذكر ودعاء ونصيحة وأمر بمعروف. والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، فعلى الإنسان أن يلازم الطيبات حتى يكون من أهل الطيب. قوله عام الفتح، الصحابة رضى الله عليهم إذا أتوا بمثل هذا اللفظ: سمعنا رسول الله في عام الفتح وفي يوم أوطاس وفي آخر أمره، يريدون أن يبينوا أن هذا الحكم متأخر، حتى لا يقول قائل: هذا منسوخ. فأراد أن يبين أن هذا الحكم بعد قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميت الآية. فالشاهد أن هذا الحديث عام الفتح، وسورة الأنعام سورة مكية، فهو ناسخ لذلك العموم. وبهذا يستدل كثير من العلماء على أن الآية ليست شاملة لجميع المحرمات، وأن هنالك محرمات ذكرت في غيرها، مثل تحريم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، وتحريم الحمر الأهلية، وما في هذا الحديث أيضا الذي سنتلوه اليوم. وسمي العام عاما من العوم، فإنها تعوم فيه الليالي والأيام وتتعاقب فيه بسبب سير الأفلاك وسمي لذلك. والفتح كان في 20 من رمضان في السنة 8 من الهجرة، فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة، وتعلقت به أحكام، منها لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وكان بعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قولوا إن الله ورسوله حرم، التحليل والتحريم إلى الله عز وجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل. وفي حديث أبي سعيد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مزرعة بصل وكان الصحابة في جوع، فدخلوا وأكلوا، فلما جاء موعد الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. فقال الناس: حرمت حرمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لي أن أحرم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. وقوله إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فإنه حرم على نفسه أشياء تطوعا فكانت بعد ذلك عليه حرام وعلى قومه. قوله ورسوله، قد يقول قائل: كيف الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عدي بن حاتم فالرجل الذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يغويهما ومن يعصيهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعصي الله ورسوله. للعلماء عدة أجوبة، ومن أحسنها أن النهي للكراهة، وأن ذلك في موطن الخطبة لأنها موطن بيان، فينبغي الإنسان أن يفصل ويبين. وأما من حيث أصل الجمع فقد وجد في عدة أدلة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلى غير ذلك. قوله حرم ولم يقل حرما لما تقدم من أن المحرم هو الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل، أو أن المراد به الحكم، أي أن الوحي حرم كذا، الوحي الشرعي الذي جاء من الله عز وجل وجاء عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم كذا. والحرام هو الممنوع، الحرام هو الممنوع. قامت لتصرعني فقلت لها: اقصري، إني امرئ صرعي عليك حرام، أي ممنوع. وهو عند الأصوليين ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، وصيغته لا تفعل، أو هذا النهي وصيغته لا تقربوا أو لا تفعلوا أو حرم أو منع أو غير ذلك. ومرتكب الحرام معرض للوعيد، فهو المستحق العقاب فاعله، الحرام يستحق العقاب فاعله. والمحرمات أنواع، منها الأعيان ومنها المعان ومنها المطعوم ومنها الملبوس ومنها المشروب ومنها المركوب ومنها غير ذلك. والدين مبني على أمرين: حلال وحرام، وبينهما ما هو قريب من الحلال المندوب والمباح، وما هو قريب من الحرام المكروه. حرم بيع الخمر، الخمر سمي خمرا لمخامرته العقل، وقيل لتستره، وقيل لغير ذلك، وهو أم الخبائث. وقد جاء عن عثمان رضي الله عنه أن رجلا دعي إلى إحدى ثلاث: إما الزنا، أو القتل، أو شرب الخمر. فنظر إلى أخفها في ذهنه فشرب الخمر، فلما ثمل زنى بالمرأة وقتل الغلام، ولهذا سميت أم الخبائث. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة: بائعها، ومبتاعها، وعاصرها، وساقيها، وشاربها، وحاملها، والمحمول إليه، وآكل ثمنها، إلى غير ذلك. وهذا لم يقع في محرم من المحرمات أنه لعن فيه عشرة ممن يتعاطاه. ومن شرب الخمر ثم مات قبل أن يتوب منها لم يطعمها في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. ومن شرب الخمر ثم مات عليها سقاه الله من رضغة الخبال، وهي عصارة أهل النار، نعوذ بالله من الضلال والخسران. انظر لما كان يشرب بعض المخمرات المنتنات التي يصنعها بنفسه، كان الجزاء من جنس العمل أنه يشرب في الآخرة من صديد أهل النار، نسأل الله السلامة. وسيأتي ما يتعلق بحد الخمر في بابه، إلا أن المراد هنا أن بيع الخمر حرام. وقد جاء عن ابن عباس أن رجلا جاء براوية خمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرمها. ثم سار رجلا آخر فقال: ماذا قلت له؟ قال: أمرته ببيعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، ثم أمر بها فأهريقت. وكم فيها من أضرار صحية لو تشاهد الكفار ومن ابتلي من المسلمين بشربها، تجد أن عندهم من الآثار الصحية السيئة ما تجعل العاقل يبتعد عنها لو كانت حلالا، فضلا على أنها حرام. وقد تركها قوم في الجاهلية تنزها، منهم عثمان بن عفان، ومنهم فيما يذكر والد خديجة بنت خويلد، ومنهم غير ذلك، كانوا لا يشربونها في الجاهلية مع أنها إنما حرمت في الإسلام. ففيها أضرار صحية، عقلية، وبدنية، وغير ذلك. وبعضهم تشاهد عينه مثل النور المسرج من كثرة ما يشرب الخمر، ويصعد السكر إلى رأسه، تشاهد عينه مثل النور المفتوح. وهكذا ربما فيها الخطوط المحمرة والرائحة المنتنة إذا قرب الإنسان منه. المهم أنه إنسان مثل المجنون، مثل المجنون، وحاله حال المجنون، إلا أنه آثم في تعاطي هذه القبيحة. ولا يجوز أن تحمل، ولا يجوز أن تحفظ، فمن علم أنه يبيع في الخمر لا تؤجر منه، ومن علم أنه يبيع في الخمر لا تحمل له متاعه. ويدخل فيه ما كان مسكر من المخدرات والحشيش ونحو ذلك، يدخل في حكم بيع الخمر. فالخمر حرم لما تقدم، فيدخل فيه ما كان في بابه من المحرمات. وهل هو نجس أو غير نجس؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فجمهورهم على أن المحرم يكون نجسا، والصحيح الذي عليه العمل أنه ليس بنجس، وإنما التحريم لأمر آخر وهو ما يقع منها من الفساد والإفساد للعقول. ويسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، إثمهما متحقق ونفعهما غير متحقق، ومع ذلك نفعها يهدر، نفعها يهدر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتخذ خلا فنهى عن ذلك، وسئل عن التداوي بالخمر فنهى عن ذلك. والميتة حرم أيضا الله عز وجل الميتة، حرمت عليكم الميتة، وهو ما أزهقت نفسه، حتف أنفه، سواء أزهقت بآلة أو بخنق أو بترد أو بغير ذلك، فكله حرام الميتة. ولا يخرج من مسمى الميتة من الحيوان إلا ما ذبح يعني وذكي ذكاة شرعية، بحيث يسمى الله عليه ويذبح في عنقه، إما بإزالة المريء والبلعوم والأوداج أو بإزالة بعضها. وهكذا سيأتي في أحكام الصيد بعض ما يتعلق بالحيوان الذي يند، وإلا فالميت حرام، لا يجوز أن تؤكل إلا لمضطر، كما قال الله عز وجل إلا ما اضطررتم إليه، ويأكل منها المضطر بقدر ما يحفظ حياته، لا يبادر. سبحان الله يا أخوة، الإنسان إذا أكل طعاما فيه شيء من البكتيريا يحصل له تسمم، ومع ذلك الإسهال والطرش والمغذيات والإبر. وإذا كان مضطرا يأكل من الميتة التي هي نتنة ومليئة بالميكروبات ومليئة بالأمراض وغير ذلك، وإذا به يسلم من ذلك، وذلك لأن الجسم متقبل في ذلك الوقت. وقد ذهب شيخ الإسلام للعلاج عند بعض الأطباء، فقال له الطبيب: أرى أنك تجهد نفسك وأن هذا هو السبب في المرض. فقال له شيخ الإسلام: أحاججك بعلمك. قال له: نعم. قال: أنتم تقولون أن الطبيعة يعني طبيعة أن الإنسان إذا مال إلى ما يطابعه نفعه ذلك، وتنصحون بكذا وكذا من الأدوية، فأنا طبيعتي وميلي إلى العلم وإلى مذاكرته ومدارسته، فأرتاح إذا فعلت ذلك. فقال: دونك إذن. الشاهد أن الميت حرام، ولا يجوز أن ينتفع منها بشيء. وأما حديث عبد الله بن عكيم: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فهو حديث ضعيف، إلا أن هذا الحديث حديث صحيح، ومع ذلك قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفادة من جلود الميتة. وحمل حديث عبد الله بن عكيم مع أنه ضعيف أن الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، الجلد قبل أن يدبغ يسمى إهاب، فهو حرام، لا يجوز أن ينتفع به جلوسا، ولا ينتفع به بإعطاء الطعام فيه، ولا ينتفع به بأن يكون لباسا ولا غير ذلك. لكن إذا دبغ الإهاب فقد طهر وخرج من هذا الاسم الممنوع، والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طهوره دباغه. ويستثنى من قوله والميتة ميتة البحر: أحل لكم صيد البحر وطعامه، قيل بأن طعام البحر هو الميتة، هو ما كان ميتا فيه. أحلت لنا ميتتان: الجراد والحوت. فالجراد وإن كان ميتة بر فهو حلال، لأنه غير نفس سائلة، ولا يشترط فيه الذكاء. وكذلك ميتة البحر حلال. اختلف بعضهم فيما يسمى بخنزير البحر أو كلب البحر. قال مالك إنما هذه أسماء من عندهم، وهو صحيح أن هذه أسماء لا تلحق الحيوان البحري أحكام الحيوان البري، وإلا فإنك تجد فرس البحر، حيوان البحر، ماذا، خنزير البحر، كلب البحر، ثور البحر، فلا يلحق ما في البحر أحكام البر. فما في البحر حلال ميتته وصيده. ويدخل في الميتات اللحوم المستوردة من بلاد الكفار، سواء في ذلك الدجاج البرازيلي أو الفرنسي أو الدنماركي، ويلحق به حتى الجيلاتين الذي يصنع منه الجيلي ونحو ذلك. فما كان من بضاعة تستورد من هذه البلدان فينبغي الإنسان أن يكون على حذر منها، وما كانت من بضاعة تستورد من بلاد المسلمين فتحمل على عدالة المسلم أنهم يذكونه الذكاة الشرعية. وقد وجد بالتجربة أن هذه الدول التي ذكرت مثل الدنمارك، السويد، وفرنسا، والبرازيل وغيرها، أنهم يقومون بصعق الحيوان صعقا، وربما ضربوه بكرة في رأسه حتى إذا مات ذبحوه، إلى غير ذلك مما يبرهن على أنها ميتات لا يجوز أكلها. والعجب أن تجد المسلم يشتري مثل هذا الدجاج البرازيلي وما في بابه من أجل زيادة بضع جرامات. والله لو كانت الدجاجة 20 كيلو جرام ما جاز أن تشتريها بقيمة دجاجة وزنها 1 كيلو جرام، لأنها ميتة. فالإنسان يحاول في إصلاح نفسه، وما ضيق الله عز وجل علينا. والخنزير هو الحيوان المعروف الذميم، حيوان سيء الخلقة وسيء الخلق، ويضرب به المثل في الدياثة، يضرب به المثل في الدياثة، ويخبرون أن من ابتلي بأكل لحم الخنزير أنه يكون ديوثا. وهذا أمر ملاحظ في بلاد الكفار التي انتشر فيها لحم الخنزير، تجد أنهم يجتمعون في مجلس واحد والزوج له صديقة والزوجة لها صديق، يعني أسلوب ما رضيته الكلاب ولا رضيته القرود ورضيته الخنازير، نعوذ بالله. والخنزير لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا أكله بأي وجه من الوجوه، فهو حرام، وهو رجس من عمل الشيطان. واختلفوا في جلده إذا دبق، والذي عليه أهل التحقيق أنه لا جلد له، وجلده مثل جلد الإنسان لا جلد له، وإنما يقطع مباشرة، والله أعلم. ويأكل الجيف، يعيش بين الجيف، حتى أنه دائما منكس الرأس، سبحان الله. مع ذلك يتلذذ به النصارى قاتلهم الله، الذين يزعمون أنهم أتباع المسيح وهم بعيد عن دين المسيح. فإن المسيح أول ما ينزل يقتل الخنزير ويتخلص من الخنزير الذي سبب إغواء لكثير من أمته. واختلفوا في شعر الخنزير، هل يستفاد منه؟ فذهب كثير من العلماء إلى أنه يلحق بأصله، وذهب بعض أهل العلم كالحسن والأوزاعي وغيره إلى أنه يباح الاستخدام. وربما تجد أن فيه هناك يعني فرشات للأسنان أو نحو ذلك تصنع من شعر الخنزير، لكن الأولى التنزه عن هذا الحيوان وما يكون منه. وبقيت أحكام وقد ذهب كثير من الوقت، إن شاء الله نأخذ الدرس في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.